بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وأما تفريق من فرق بين العبادات المالية والبدنية، من فرق بين العبادات المالية والبدنية، قالوا: العبادات المالية تقبل والبدنية لا تقبل. قال: فقد شرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصوم عن الميت كما تقدم، مع أن الصوم لا تجزئ فيه النيابة. وكذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى، فلما انصرف أتي بكبش فذبحه، فقال: بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي. أي جابر فيه ضعف، أي جابر منقطع من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب عن جابر ولم يسمع منه. ولكن حديث له شواهد يحسن بها. قال: رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وحديث الكبشين اللذين قال في أحدهما: اللهم هذا عن أمتي جميعا، وفي الآخر: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، اختلفهم فيه والرايح ضعفه. وحديث جاء عن أبي رافع، وقد جاء في صحيح الإمام مسلم حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن. الحديث وفيه: فأضجعه ثم ذبحه ثم قال: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به. قال: رواه أحمد: والقربة في الأضحية إراقة الدم، وقد جعلها لغيره. وتضحية النبي صلى الله عليه وسلم عمن لم يضحي من أمته من خصائصه عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ونقله الشيخ الألباني رحمه الله تعالى مقررا له. وعلى هذا فلا يجوز لأحد أن ماذا أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، كذا قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى، يعني لا يجوز أحد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في التضحية عن الأمة، في التضحية عن الأمة. وإذا كان لا يجوز أحد أن يضحي عن الأمة لأن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يصح أن يجرى القياس في هذا الجانب فيما نحن بصدده من مسألة وصول الثواب إلى الموتى، يعني لا قياس في هذا الجانب، لأن هذه عبادات والأصل أنها تثبت بالأدلة، ولا يتوسع فيها في جانب القياس. نقتصر على ما ورد وصول ثوابه في الأدلة الشرعية كالصوم والصدقة والدعاء والاستغفار كما سبق. يعني الشيخ الألباني رحمه الله بعد أن ذكر هذه المسألة يقول: بالأحرى ألا يجوز له القياس عليها غيرها من العبادات كالصلاة والصيام والقراءة ونحوها من الطاعات، لعدم ورود ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. فلا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولا يقرأ أحد عن أحد، وأصل ذلك كله وأصل ذلك كله وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. نعم، هناك أمور استثنيت من هذا الأصل بنصوص وردت ولا مجال الآن لذكرها. الخلاصة أن ما جاء في الأدلة يثبت، وقضية الصوم قد جاءت: من مات عليه صوم صام عنه وليه. وإن كان هناك اختلاف بين أهل العلم في قضية هل يشرع أن يصوم عنه غير الولي، مسألة خلافية. نعم، كما اختلفوا أيضا في مسألة الصدقة إذا تصدق عنه هل تقبل من غير ولده أم لا، وقد سبق الإشارة إلى هذا. قال والقربة في الأضحية إراقة الدم وقد جعلها لغيره، جعلها النبي عليه الصلاة والسلام لغيره نعم، لكن هذا من خصائص كونه ضحى عن الأمة. وكذلك عبادة الحج بدنية وليس المال ركنا فيه، أضف إلى ما سبق أنه ما علم عن الصحابة رضي الله عنهم، عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أنهم كانوا يضحون عن الأمة، ما كان الواحد منهم يذبح ويقول اللهم هذا مني ومن أمة محمد، ما وجد هذا، دل ذلك على أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. قال وكذلك عبادة الحج بدنية وليس المال ركنا فيه، مسألة خلافية، هل المال ركن في الحج أم لا؟ بعض العلماء يجعل عبادة الحج عبادة مالية بدنية، وبعض أهل العلم يقول لا، هي عبادة بدنية فقط ليست مالية. وابن أبي عز رحمه الله في هذا الموضع اختار أنها عبادة بدنية محضة، يعني ليس المال ركنا فيها، ليس المال شرطا فيها. قال وكذلك عبادة الحج بدنية وليس المال ركنا فيه، وإنما هو وسيلة. ألا ترى أن المكي، المكي ساكن مكة، يجب عليه الحج إذا قدر على المشي إلى عرفات من غير شرط المال؟ وهذا هو الأظهر، أعني أن الحج غير مركب من مال وبدن، بل بدني محض، كما قد نص عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة المتأخرين. الذي يظهر أن الحج يعني ماذا، يختلف اختلاف الأحوال والأشخاص، فمن كان قادرا على الحج لا يحتاج إلى مال، هو في حق عبادة بدنية، لكن من كان بعيدا لا يستطيع الوصول إلى مكة إلا ببذل المال، هذا شيء معلوم.
يعني هل مثلا اللي
يتهرب
ما
يخط
تصريح
عن حجه باطل ولا لا؟ حجه صحيح، حجه صحيح، وهذه التصاريح يعني تعتبر يعني كما يقال عبارة عن أشياء وضعية، قوانين وضعية ما تتعلق بصحة الحج وفساده، حتى لو تهرب من دولة إلى دولة ووصل وحج، حجه صحيح، ما نستطيع أن نقول أن حجه باطل.
طيب إذا عصى ولي الأمر،
في مخالفة ولي الأمر نعم، بعض العلماء يقول بأنه يحصل الإثم ذلك، لكن حتى ولي الأمر ليس له أن يحل بينه وبين الحج. الإمام البادعي رحمه الله كان يرى صحة الحج ويعني ماذا، ويرى أيضا أنه لا يأثم، لا يأثم بهذا الجانب، باعتبار أن الحج مفترض عليه، وليس عنده مثلا قدرة على أن يدفع تلك التكاليف، لكن عنده قدرة على التهرب، على أنه لا ينصح بهذا لأنه مخاطرة، يعرض نفسه للخطر وهو في الحقيقة غير مستطيع، حقيقة غير مستطيع، من لم يستطع، من لم يكن عنده قدرة على الحج رسميا وهو غير مستطيع، لأن هذه الأمور قد ألزم الناس بها. لكن أيضا في الجانب الآخر ليس لولي الأمر أن يمنع الناس من الحج وقد وجب عليهم. التفريق ما له مستند صحيح.
المنع ليس من أجل منع الحج، من أجل الفلوس والتفريق، أن يدخلك ناس يثيروا في ذلك التجارة مثل الزحام، الدولة ترتب لهذا الغرض حتى لا يدخل إنسان إلا هويته مسجلة عندنا، حتى يعرفوا من دخل من خارج، عندما تكون من وراء الكواريث هذه سلطة قد يحصل مشاكل في التجارات،
يعني من هذا الجانب. لكن إلزام الناس بالتكاليف الباهظة هذه 4000 إذا كان في مكة، كيف الذي خارج مكة؟
ها؟
غير إن شاء الله. قال وانظر إلى فروض الكفايات كيف قام فيها البعض عن الباقين، ولأن هذا إهداء ثواب وليس من باب النيابة، كما أن الأجير الخاص ليس له أن يستنيب عنه وله أن يعطي أجرته لمن شاء، هو في سياق الرد على من يقول بعدم وصول الثواب مطلقا، وقد سبق الكلام أن هذا مذهب المعتزلة، يعني عندهم حتى الدعاء والاستغفار ما يصلي، وهذا غير صحيح. ولكن ابن أبي العز توسع في جانب وصول كل شيء حتى ما يتعلق بقراءة القرآن، يعني توسع في هذا الجانب قياسا مع أن الأدلة واردة في أمور معينة، فالاقتصار على الأدلة الواردة هو الأولى والأسلم. قال: وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت فهذا لم يفعله أحد من السلف، ولا أمر به أحد من أئمة الدين، ولا رخص فيه، والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف، يعني بالإجماع. هذا هو الذي يحصل في أزمنتنا هذه، استئجار أناس يقرؤون القرآن، والوصية بأراضي أوقاف معينة لمن يقرأ القرآن على روح الميت، هذا كما يذكر ابن أبي العز هنا غير جائز بلا خلاف، بلا خلاف يعني بالإجماع. وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه، الاستئجار على التعليم أخذ الأجرة على التعليم نفسها فيها خلاف بين السلف، لكن ما اختلفوا في أنه لا يجوز أخذ الأجرة على قراءة القرآن. قال: مما فيه منفعة تصل إلى الغير، والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله، وهذا لم يقع عبادة خالصة، يعني القارئ قرأ من أجل إيش؟ من أجل المال، فإذا ما يصل الميت شيء، لأن القارئ نفس القارئ ليس له أجر، فكيف يعطي؟ فأغرب الشيء لا يعطي. قال: فلا يكون له من ثوابه ما يهدى إلى الموتى، ولهذا لم يقل أحد إنه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت، يعني ما قال أحد بهذا، لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك كان هذا من جنس الصدقة عنه فيجوز، يعني أعطى لحفظة القرآن، أعطى يعني لغيرهم، يقول هذا جائز باب الصدقة فقط، وليس معناه أنه يجوز إعطاء الأجرة على قراءة القرآن أو الاستئجار لقراءة القرآن. قال: كان هذا من جنس الصدقة عنه فيجوز، يجوز مع وقوع الخلاف أيضا، ليس يعني ليست المسألة مجمع عليها. وفي الاختيار من كتب الحنفية: لو أوصى بأن يعطى شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره فالوصية باطلة، لأنه في معنى الأجرة انتهى. وذكر الزاهدي في القنية، الزاهدي حنفي وهذا من كتب الحنفية، أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره فالتعيين باطل، أي تعيين الوقف لهذا الذي يقرأ عند قبره. وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعا بغير أجرة فهذا يصل إليه، كذا قال الشيخ رحمه الله، الصواب عدم الوصول وقد سبق الكلام، كما يصل ثواب الصوم والحج. الصوم والحج جاء بهما الدليل، لكن القراءة لم يأتي بها الدليل. قال: فإن قيل هذا لم يكن معروفا عن السلف ولا أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام صحيح، وقد سبق النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه نص على هذا، نص على أن هذا لم يكن معروفا عند السلف أنهم كانوا يقرؤون القرآن ويهدونه للموتى. قال: فإن قيل هذا لم يكن معروفا في السلف ولا أرشدهم إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالجواب: إن كان مورد هذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء قيل له: ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن؟ نقول: الفرق ورود الدليل في هذا وعدم وروده في هذا، إضافة إلى عمل السلف بهذا وعدم عملهم بهذا، هذه فروق كافية أو ليست كافية؟ فروق كافية. قال: وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول، ومن أين لنا هذا النفي العام؟ لا، بل هو حجة في عدم المشروعية، كون السلف ما فعلوا هذا الشيء هذه حجة في عدم المشروعية، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، ولو كان خيرا لسبقوا إليه، لسبقوا إليه. هناك كلام جميل للحافظ ابن كثير رحمه الله عند الآية التي فيها: لو كان خيرا ما سبقونا إليه، لما قال يعني المستكبرون من الكفار: لو كان خيرا ما سبقونا إليه أولئك الضعفاء، فاستطرد الحافظ ابن كثير بذكر كلام جميل وأن وذكر معتقد أهل السنة في هذا الجانب، وأنهم يقولون لو كان يعني ماذا كل شيء ما ثبت فعله عن السلف من الصحابة متبعهم بإحسان يعني ماذا هو بدعة، لأنه لو كان خيرا سبقنا إليه. كلام جميل يراجع من الموضع المشار إليه. قال: فإن قيل فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة، قيل هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك، يعني يريد أن يقول أنهم سألوا فأفتاهم. قال: بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهم. هذا صحيح أنه لم يبتدئهم، نعم، لكن استدلال الشيخ رحمه الله تعالى بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك، استدلاله بهذا على التوسع في هذا الجانب في مسألة حصول ثواب القراءة ونحو ذلك، وهي مسألة تعبدية لا بد لها من دليل، لا يكفي فيها هذه الأقيسة. وابن أبي العز رحمه الله تعالى حنفي المذهب، وتعرفون توسع الأحناف في جانب القياس، يتوسعون توسعا غير مرضي، كانوا يسمون بأهل الرأي لكثرة الرأي في مصنفاتهم وفتاواهم، نعم. قال: فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه، وهذا سأله عن الصوم عنه فأذن له فيه، ولم يمنعه مما سوى ذلك. وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو مجرد نية وإمساك، وبين وصول ثواب القراءة والذكر؟ الفرق كما سبق ذكره أن هذا ورد بالدليل وهذا لم يرد بالدليل، وهذا الذي ذكره ابن العز مجرد قياس لا يقوى للاعتماد عليه بهذا. فإن قيل: ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني لو أن شخصا قرأ القرآن ونوى إهداء الآية لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. الآن على قولهم بالجواز تكون هذه المسألة جائزة وغير جائزة؟
جائزة.
إذا كان يجوز له أن يهدي لغيره من الناس فيجوز إذا أن يهدي للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن هم يمنعون هذا. قال: فإن قيل: ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل: من المتأخرين من استحبه، ومنهم من رآه بدعة. نص على بدعية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الاختيارات الفقهية، قال: ولا يستحب إهداء القرب للنبي صلى الله عليه وسلم بل هو بدعة. قال: وهذا الصواب المقطوع به، لأن الصحابة لم يكونوا يفعلون، مع أنهم أحرص الناس على الخير، ومع أنهم يعني يحبون النبي عليه الصلاة والسلام أشد من غيرهم، وهم أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما كانوا يفعلون، ما كانوا يفعلون، لا فعله لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا سائر الصحابة. ما كان أحدهم مثلا يصلي ويقول أهدي ثوابها للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقرأ القرآن ويقول أهدي ثوابه للنبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا. هذه الحجة. قال: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم له مثل أجر كل من عمل خيرا من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شيء، لأنه هو الذي دل أمته على خير وأرشدهم إليه، على كل خير وأرشدهم إليه. ومن قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين. فتح هذا الباب فتح باب شر. أنت تلاحظ أن هؤلاء الذين يقولون بالوصول ويجوزون يعني بعض المسائل يمنعونها، مع أنه إذا جئت تنظر المؤدى واحد، وربما تكون هذه وسيلة إلى هذا وهذه ذريعة إلى هذا. انظر الآن، إذا قلنا بوصول ثواب القراءة، إذن سيأتي واحد ويأخذ المصحف ويذهب إلى المقبرة يقرأ بجانب الميت، وربما اعتقد أن الميت يسمع قراءته، وما أنت بمسمعين من في القبور. وإذا وربما اعتقد أن الميت يعني ماذا ينتفع بقراءته باعتبار السماع والاستئناس، ولا يزال الأمر يعني يحصل التساهل فيه ويتطور إلى ربما دعاء الميت وصرف عبادة له من دون الله عز وجل، والوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى من الشركيات ونحو ذلك. قال: ومن قال إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده باعتبار سماعه كلام الله فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين ولا شك في سماعه. كذا قال ابن أبي العز لا شك في سماعه، يرى أن الموتى يسمعون مطلقا، وهي مسألة خلافية، مسألة خلافية. ومن أحسن من تكلم على هذه المسألة نعم الألوسي رحمه الله تعالى في رسالة في رسالته الآيات البينات في عدم سماع الأموات عند الحنفية السادة مع تحقيق الشيخ الألباني. والقول الصحيح في هذه المسألة هو أنهم يسمعون ما جاء الدليل بسماعه، يسمعون ما جاء الدليل بسماعه كقرع النعال، وسمعوا يعني لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقف على قليب بدر وغيره. نرجع إلى الآية المحكمة وما أنت بمسمع من في القبور، جمعا بين الأدلة، والمسألة خلافية والخلاف فيها شديد، والأدلة فيها يعني متجاذبة من الطرفين، فعندنا أدلة قاضية بعدم السماع مطلقا، وما أنت بمسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، وأدلة أخرى جاء فيها السماع، فكان لابد من الجمع بين إيش؟ بين الأدلة. أما أن نأخذ بطرف من الأدلة فنقول بإثبات السماع مطلقا فهذا غير صحيح، أو نأخذ بطرف من الطرف الآخر فنقول بعدم ثبوته مطلقا هذا غير صحيح. الصواب هو المذهب الوسط الذي نصره الإمام الألباني رحمه الله تعالى، وهو أنهم يسمعون فيما جاءت فيه الأدلة وغيره، الأصل أنهم لا يسمعون.
قاعدة ذكرها الشافعي في أول البيان، إذا تعارضت الميلان فالجمع بينهما أولى من تعطيل أحدهما.
نعم هذا هو الجمع بين الأدلة، أولى من أننا نأخذ بجانب من الأدلة ثم نترك الجانب الآخر، وهذه قاعدة يعني نص عليها عدد من الأئمة. قال ولا شك في سماعه، ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح، فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة. يعني يقول هو لا شك أنه يسمع لكن لا ينتفع، لكن لا ينتفع. قال ولكن انتفاعه بالسماع لا يصح، فإن ثواب الاستماع مشروط بالحياة يعني حياة الإنسان، فإنه عمل اختياري وقد انقطع بموته، بل ربما يتضرر ويتألم لكونه لم يمتثل أوامر الله ونواهيه، أو لكونه لم يزدد من الخير. القول بأنه يتألم أو يتضرر مبني على القول بإيش؟
بالسمع.
مبني على القول بالسمع، وما عندنا دليل على القول بالسمع أنه يسمع. إذا جاء شخص يقرأ عنده القرآن، بل الأصل أنه لا يسمع. واختلف العلماء في قراءة القرآن عند القبور على ثلاثة أقوال، هل تكره أم لا، أم لا بأس بها وقت الدفن وتكره بعده. فمن قال بكراهتها كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية قالوا لأنه محدث لم ترد به السنة، والقراءة تشبه الصلاة، والصلاة عند القبور منهي عنها فكذلك القراءة. ومن قال لا بأس بها كمحمد بن حسن وأحمد في رواية استدلوا بما نقل عن ابن عمر رضي الله عنه أنه أوصى أن يقرأ على قبر وقت الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها، لكن هذا الذي استدلوا به لم يصح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، أخرجه ابن معين في التاريخ وبيهقي في السنن وابن عساكر وجماعة، وسنده ضعيف، فيه عبد الرحمن بن العلاء مجهول، عبد الرحمن بن العلاء مجهول، وإن حسنه النووي رحمه الله تعالى لكنه كما ترى في عبد الرحمن بن العلاء مجهول. قال فإذا الأصل الذي بنى عليه أصحاب هذا القول لا يصح. قال ونقل أيضا عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة، الأثر الذي يشير إليه عند ابن أبي شيبة في المصنف طريق حفص بن غياث عن مجالد عن الشعبي قال كان الأنصار يقرؤون عند الميت سورة البقرة، ما حال هذا السند؟ مجالد عن الشعبي ما حاله؟ مجالد بن سعيد الهمداني ضعيف، إذا رأيت مجالد عن الشعبي فهو ابن سعيد الهمداني ضعيف. قال ومن قال لا بأس بها وقت الدفن فقط وهو رواية عن أحمد أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض المهاجرين ولم يصح كما سبق، وأما بعد ذلك الذين يتناوبون القبر للقراء عنده فهذا مكروه، فإنه لم تأتي به السنة ولم ينقل عن أحد من السلف من ذلك أيضا. هذه الحجة التي احتج بها ابن أبي العز رحمه الله في هذا الموضوع نحتج بها في مسألة وصول ثواب القراء. الشافعي محتاج نظر الله أعلم.
قالوا يرى عدم الشيخ عدم سورة القراءة قالوا تعالى وليس الإنسان إلا مسعى
وليس الإنسان إلا مسعى
جاء الشافعية وقالوا قول الإمام أحمد جاء الحنابلة وقالوا في قول الشافعي
غالفوهم
يقولون يا شيخ والتعب من الدعاء الكبير ويصلوا
الاستقامة
ما في أشياء أنه ما فيها قراءة قرآن ولا شيء كلام عن مسألة قراءة قرآن قد يقال يعني تقصد بقاؤهم نعم. قال وأما بعد ذلك الذين يتناوبون القبر للقراءة عنده فهذا مكروه فإنه لم تأتي به السنة ولم ينقل عن أحد من السلف ذلك أصلا وهذا القول لعله أقوى من غيره لما فيه من التوفيق بين الدليلين. خلاصة هذا المبحث أن الميت يصل إليه وينتفع من فعل الأحياء بما جاء به الدليل بما جاء به الدليل غيره الأصل أنه لا ينتفع به. نعم ومسألة سماع الموتى قد سبق الكلام عليها في دروس ماضية.
طيب وهذا بمن بمسألة استدلوا لما